إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع الليلة بإذن الله تعالى في مدرسة كتاب الغصب. لكن قبل أن ندخل في ذلك نذكر حديثا سوف يرد ذكره في تضعيف الكلام، فكي لا نقطع سياق الكلام نبادر أولا بشرح هذا الحديث، وهو الحديث الذي رواه الشيخان بسندهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا رواه الشيخان واللفظ للبخاري. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، يفهم منه أن هذا العبد مشترك، يعني عبد يملكه أكثر من سيد. من أعتق شركا أي نصيبا، فربما يكون عدة رجال مثلا مشتركين في ملكية عبد، واضح، كل واحد يملك مثلا ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك، فهو له نصيب في هذا العبد. فإذا قال قد أعتقت نصيبي من هذا العبد، قلنا من قبل إن الشريعة الشريفة متشوفة إلى اعتاق العبيد وتحريرهم، فهذا الحديث أحد مظاهر ذلك التشوف والتطلع إلى تحرير الرقيق. فإذا أعتق الرجل نصيبه من العبد المشترك، ففي هذه الحالة إن كان لهذا المعتق، الشخص الذي أعتق، إن كان له مال وموثر وهذا المال يكفي قيمة العبد كله، ففي هذه الحالة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فكان له، يعني فكان الذي أعتق النصيب مال، يعني أي شيء من الأموال يبلغ ثمن العبد، أي قيمة بقيته، أي ما يسع نصيب الشريك ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلس. ففي هذه الحالة قوم العبد، يعني يقوم العبد عليه قيمة عدل، قيمة عدل يعني قيمة عادلة بأن لا يزاد في قيمته ولا ينقص. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهره أنه يقوم كاملا لا عتق فيه، يعني يقوم هذا العبد كم يكون ثمنه كاملا بدون اعتبار لأنه عتق هذا الجزء منه، لكن يقوم كاملا ما قيمته بدون اعتبار موضوع العتق أو النصيب الذي أعتق. وقيل يقوم على أن بعضه حر، والأول أصح أنه يقوم كاملا، لأن سبب التقويم جناية المعتق بتفويته نصيب شريكه، فيقوم على ما كان عليه يوم الجناية. ويوم الجناية مع التجاوز عن تعبير الجناية، مش مقصود جناية يعني عن المعروف، لكن إيه إنه حصل هنا مع أن هذا عبد مشترك لكنه استقل واستبد بتحرير يعني نصيبه. ففي هذه الحالة يقوم يوم حصل هذا الأمر، وهو يوم اعتق بعضه. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال، هذا المعتق له مال، ففي هذه الحالة الحل إيه؟ كان هذا المال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فننظر في قيمته كاملا يوم اعتق كم قيمته، قيمة عدل كما قلنا أن قيمة ليس فيها زيادة ولا نقصان. فأعطى شركاءه حصصهم، مدام له مال يكمل ثمن العبد فيحسب حصص الشركاء ويدفعها إليهم. واضح؟ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه. وعتق عليه يعني يعتق العبد عليه حالة وجود ميسرة عنده تبلغ قيمة بقية العبد التي هي لشركائه. هذا كله بشرط أن يكون الذي أعتق نصيبه هذا إيه موثرا عنده من المال ما يستطيع أن يدفع حصص باقي الشركاء. لأن في هذه الحالة هذا العبد يكون مآله إلى الحرية، لأنه متى ما هو تصرف هذا التصرف وأعتق جزءا منه فعلى طول الشريعة كما قلنا تتشوف وتشتاق وتتطلع إلى اعتاقه كله. فأول إجراء إذ كان هذا الذي أعتق نصيبه له مال يكفي أن يسدد حصص باقي الشركاء في العبد، فإذا في هذه الحالة عليه أن يدفع حصص الشركاء لهم وبالتالي يعتق العبد كله. وإلا يعني وإن لم يكن له هذا المال بأن كان مؤثرا ففي هذه الحالة فقد عتق منه ما عتق يعني الحصة التي أعتقها. وهذا ما يعبر عنه بسراية العتق، سراية العتق. فالحديث يتضمن أنه لا بد من نفوذ عتق نصيب المعتق. أيضا هناك حديث في نفس هذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال هوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشكوك عليه. هذا رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيقا من مملوكه. من أعتق شقيقا، والشقيق أو الشقف هو النصيب سواء كان هذا النصيب قليلا أو كثيرا. فمن أعتق شقيقا من مملوكه يعني نصيبه في هذا المملوك سواء كان قليلا أو كثيرا فعليه خلاصه في ماله. فعليه إيه؟ أن يتم عتقه، عليه خلاصه يعني على معتق ذلك الشقيق أداء قيمة باقي المملوك من ماله ليتخلص المملوك من الرق. فالشريعة تلزمه بإيه؟ ما دام موثرا وعنده مال ففي هذه الحالة عليه أن يبذل، هو نفس معنى الحديث السابق، يبذل باقي القيمة لشركائه ويبذل لهم ثمن حصصهم كي يتخلص المملوك من الرق بباقي ماله. من أعتق شقيقا أي نصيبا من مملوكه فعليه خلاصه، طبعا مملوكه الإيه؟ المشترك، المشترك بينه وبين غيره. من أعتق شقيقا من مملوكه أي المشترك فعليه خلاصه في ماله، طبعا إذا كان موثرا يبذل باقي القيمة لشركائه. فإن لم يكن له مال، فإن لم يكن للمعتق مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشكوك عليه. فإن لم يكن له مال يعني إن لم يكن للذي أعتق الشقيق مال قوم المملوك، قوم المملوك كله، يقوم المملوك كله قيمة عدل أي قوم قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص. ثم استسعي، هذه السين سين الطلب يعني أو التكليف. ثم استسعي يعني يلزم العبد الذي وقع عتق بعضه الاكتساب، يلزم بالسعي لتحصيل قيمة نصيب الشريك أو باقي الشركاء. فانظر كم قيمة العبد، قوم قيمة عبد ثم الجزء الذي أعتق طبعا هذا يخصم ويتبقى حصة الشريك أو الشركاء. إن لم يكن الذي أعتق هذا الجزء الشقف لم يكن ذا مال وسعة ففي هذه الحالة يقوم العبد، إن كان له مال طبعا بيكمل كما في معنى الحديث الأول، إن لم يكن موثرا ولم يكن معه مال ففي هذه الحالة يقوم العبد قيمة عجل ثم يكلف العبد بالعمل بالسعي والاكتساب الرزق بحيث هو يسدد باقي القيمة ويكمل تحرير نفسه بأن يبذل باقي أنصبة الإيه أو حصص يعني الشركاء. هذا هو معنى قوله: من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي أي كلف التكتب والسعي وراء الرزق حتى يتم تحرير نفسه بماله بأن يبذل باقي نصيب الشركاء. استدعي يعني ألزم العبد الذي وقع عتق بعضه الاكتساب لتحصيل قيمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق. لكن هنا شرط أيضا، ثم استدعي غير مشقوق عليه، شرط ألا يشق عليه. فالإنسان يطلب منه الاكتساب لكن لا يشدد عليه الاكتساب إذا كان عاجزا عن الاكتساب، إما لضعفه وإما لشيخوخته أو لأي سبب آخر كان عاجزا عن الكسب، فلا ينبغي أن يشق عليه ويضغط عليه لكي يعمل ما يعجزه. أي نعم. قال في شرح عمدة الأحكام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استسعي العبد، أي ألزم السعي فيما يفك به باقي رقبته من الرق، وشرط مع ذلك أن يكون غير مشقوق عليه، وفي ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن في مثل هذا كما ذكرنا في مقدار القيمة. أيضا هناك حديث في نفس المعنى قد رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان مصرا كون عليه ثم يعتق، يعني أي العبد ثم يعتق بعد ذلك. فهذا الحديث سوف يرد ذكره في أثناء الكلام على أحكام الغصب، فإنما يريد الاستصحاب هذا المعنى حتى لا نقطع نسق الكلام إن شاء الله تعالى. الكتاب الذي ندرسه هو كتاب الغصب. يقول: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. كتاب الغصب يعني هذا كتاب ذكر أحكام الغصب، لكن كما تعودنا هناك أحيانا علماء يختصرون في عناوين الأبواب أو الكتب، بحيث العادة والعرف أن بعض الأبواب تلحق فيها أحكام أخرى غير متعلقة بطريقة مباشرة للأحكام الموجودة تحت هذا العنوان، فبالتالي يبقى هو كتاب الغصب وما يلحق به. العادة أن ما يلحق بكتاب الغصب هو جناية البهائم، جناية البهائم، وأيضا ما في معنى ذلك من الإتلافات، أنواع الإتلافات تذكر هنا في كتاب الغصب وتلحق به، كما قلنا من قبل مثلا في كتاب مثلا إيه؟ السواك مثلا. السواك هو بيقولوا كتاب السواك أو باب السواك، لكن في الحقيقة تجد تحته إيه؟ باب السواك وإيه؟ فما ألحق به. ما الذي يلحق بباب السواك؟ سنن الفطرة، باعتبار أحد سنن الفطرة، فهذا هو الموضع. وهذه المسألة في الحقيقة مهمة في دراسة الفقه، حتى إذا أردت أن تبحث مسألة تعرف أين تبحث عنها، فقد يكون عنوان مختصرا وغالبا بيلحق به أشياء معينة معروفة في كل باب. فكما ذكرنا يقال مثلا باب السواك وتلحق به غالبا سنن الفطرة، بل ربما يدخل فيه أيضا بعض أحكام اللباس والزينة. في مثال آخر تذكرونه، أي نعم، باب الصلح مثلا يلحق به أحكام الزوار كما رأينا من قبل، وهكذا. إذا هذا كتاب الغص يعني ولا جناية البهائم، أحكام جناية البهائم وسائر أنواع الإتلافات. أما الغصب لغة فهو مصدر غصب يغصب، كضرب يضرب، غصب يغصب غصبا، ويقال اغتصبه يغتصبه اغتصابا، والشيء منصوب، يقول هذا منصوب أو هذا غصب أيضا. فالغصب من حيث اللغة أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما. أما اصطلاحا فيذكر هنا التعريف الاصطلاح، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا يعني أن ما عرف في العرف أو ما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غصب، ويختلف باختلاف المستولى عليه، ولا يصير غصبا بغير الاستيلاء، لابد من عملية إيه؟ الاستيلاء. واضح؟ يبقى إذن هو الاستيلاء عرفا على حق الغير. حق الغير إما أن يكون مالا أو اختصاصا، حق الغير إما أن يكون مالا أو اختصاصا. مالا معروف المال طبعا، أي شيء يملكه الإنسان، لكن المقصود بالاختصاص أشياء معينة مما اختص به أناس معينين في ظروف معينة، مثل مثلا كلب الصيد. واضح؟ فالكلب في حد ذاته هو غير متقوم، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، تبيع الكلب منهي عنه. لكن إذا اقتنى كلبا لإيه؟ لصيد مثلا أو لحراسة، ففي هذه الحالة هذه رخصة يجوز ولا إثم عليه في اقتناء الكلب في هذه الحالة. فهذا الشيء المقتنى في نوع من الاختصاص، وهو أنه مش الكلب مطلقا، لا إذا كلب صيد فهذا المقصود بقوله اختصاصا. كذلك الخمرة ليست مالا متقومة، المسلم يحرم عليه أصلا أن هو يكون عنده خمر، لكن هناك حكم مختص بفئة معينة من الناس بجذب الخمر. فلو أن رجل ذمي، رجل ذمي من أهل الذمة وفي بيته خمر يسترها، مش بيظهر بها ويجهر، لا يسترها، فهذا أيضا مما لا يعتدى عليه ولا يتعرض له. وإذا ففي هذه الحالة هذا أيضا ينطبق عليه لفظ إيه؟ الغصب. هذا معنى الاختصاص، إن هو المال في الأصل غير متقوم، لكن في حالات خاصة مختصة بأفراد معينين يكون مالا متقوما، إما كلب صيد أو مثلا خمر لذمي يستر هذه الخمر، يسترها، فهذا أيضا مما لا يجوز التعدي عليه. الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، عدوانا لابد أن يكون عن طريق العدوان، وبعض العلماء فسرها أو ضبطها بطريقة أوضح فقال الاستيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. تفسير كلمة عدوانا أنها تكون قهرا بغير حق. قوله قهرا يخرج منها أنواع ثلاثة، قهرا فهذه يجتمع بهذا القيد قهرا المسروق والمنتهب والمختلف، واضح؟ ولأن طبعا كل واحد من هذه الأنواع له أحكام خاصة به. الاستيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق، سيفهم منه أنه لابد من من أن تكون قهرا، لأن لو كان استيلاء على حق الغير بدون قهر فإما أن يكون مسروقا وإما أن يكون منتهبا وإما أن يكون مختلفا، واضح؟ يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى اتفقوا على أن الغصب أخذ بعدوان قهرا، اتفقوا على أن الغصب أخذ بعدوان قهرا، طريق القوة القهر. ومنه المأخوذ مكسا ونحوه، المكوس التي تؤخذ بالقهر تدخل أيضا في الغصب. إذا خرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلف. المسروق هو الذي يختفي سارقه في أول الأمر وآخره، يعني في بداية السعي للسرقة وفي آخرها بيكون مستخبي، ده الشيء المسروق، ما يختفي سارقه في أول أمره وآخره بدون أن يشعر به أحد، كمن يتسلل إلى خزانة شخص في داخل بيته في الحرز، حرز المسك، ثم يفتحه مثلا ويأخذ الشيء ويهرب به، فده السارق، والسارق له حد معروف وسنناقشه في بعد ان شاء الله تعالى. ايضا خرج بقيد القهر كما خرج السارق يخرج المنتهب. المنتهب هو من يجاهر منتهبه اول امره واخره، الذي ينتهب الشيء يبقى ظاهر، مثلا واحد مثلا هجم على امراه معها سلسله او شخص معه شنطه مثلا فيها مال، فهجم عليه واخذ هذا الشيء وجرى به، انتهبه، ففي الاول ظاهر وفي الاخر ظاهر، بخلاف السارق، السارق يختفي في الاول والاخر، المنتهب يجاهر من ينتهبه في اول الامر وفي اخره عكس السارق، واضح؟ اما المختلف فهو الذي يختفي، المختلف يعني هو من يختفي مختلفه اول الامر دون اخره، يختفي في الاول لكن في الاخر يعني يظهر. هذه كلها هذه أنواع الثلاث ليست غصبا. لماذا ليست غصبا؟ الشيء الأساسي الذي يميزها هذه الأنواع الثلاث عن الغصب هي كونها تؤخذ قهرا. فإذا انتبهوا لهذا، الغصب لابد فيه من عنصر القهر. اصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان واختصاصا قهرا بغير حق، قهرا بغير حق. إذا ما فائدة هذا الضابط قهرا بغير حق؟ يؤخذ منه أن هناك قهرا لكن بحق، هناك قهر بحق. فخرج بقوله بغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، فالولي يستولي على مال الصغير طبعا لأنه صغير غير راشد لا يستطيع التصرف في المال. فماذا الذي يستولي على من يتصرف فيه؟ قهرا الولي، لكن بحقا بغير حق، بحق اللي هي سلطة الايه الوصاية او الولاية على مال هذا الصغير. فهنا قهر استيلاء على مال الغير هو مال الصغير قهرا لكن بحق، لانه مؤتمن على هذا المال وهو الذي يتصرف فيه دون الصغير. هذا هنا بحق، فخرج بالقيد استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. كذلك ايضا ممكن الولي يستولي على مال بالغ اذا كان البالغ غير رشيد، لان كما قلنا مرارا من قبل الانسان اذا بينمو في مرحله المراهقه هو بينمو، لكن دائما نمو الجسم بيسبق نمو العقل والنضج، واضح؟ فيكون قادرا مثلا على الانجاب لكن لسه عقله مش شرط يكون نضج. وهذه الحقيقه دل عليها القران الكريم في قوله تعالى وابتلوا اليتامى. اليتامى هنا باعتبار ايه؟ ما سبق، لان اذا بلغ الاحتلام المفروض لا يطلق عليه لفظة الايه؟ اليتيم. لكن هنا استصحاب للايه؟ للمعنى السابق انه كان يتيما. فالمقصود ابتلوا اليتامى، ابتلوا الذين ايه؟ كانوا يتامى قبل البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، وهذا نضج الجسد، حتى اذا بلغوا النكاح واضح، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم اموالهم. فدل على انه ممكن ينضج جسمه لكن عقله لسه ما نضجش، وكنت فيه لسه، فلذلك محتاج فترة نضج حتى يتحمل ايه المسؤوليات. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم، ما دمت اختبرته وتأكدت من أنه رشيد وغير سفيه سوف يوجد هذا المال لعدم نضجه العقلي والاجتماعي ونحو ذلك. فالشاهد هنا أنه يمكن أيضا أن تمتد ولاية الولي مش بس على مال الصغير، لا دي ممكن على مال الكبير لو أنه بلغ غير رشيد أو أنه بلغ مجنونا، فبيبقى تحت ولاية إيه؟ من يستولي الولي اللي هو يستولي على ماله قهرا بإيه؟ بحق، بحق. كذلك سلطة الحاكم على مال المفلس، الشخص المفلس وأعلن إفلاسه وأخذ أموال من الناس كثيرة جدا، ولو ترك هذا المفلس يستدين الناس سوف يغرهم وسوف يخدعهم، يتورطون في معه في معاملات وهو ليس لديه أي رصيد، بل بالعكس هو مكبل بالديون. ففي هذه الحالة بيعلن إفلاسه ويحجر عليه ويصبح الحاكم هو صاحب السلطة على ما له من أموال حتى يرد للناس يعني حقوقها وحتى لا يورط الآخرين في التعامل المالي. فإذا الحاكم هنا في هذه الحالة حينما يكون هو صاحب السلطة على مال المفلس، هل استيلاء الحاكم على مال المفلسين غصبا أن ليس بغصب؟ طبعا غصب، لأن السلطة في إيه؟ الحكم والسلطة. لكن هل هذا الاستيلاء على مال المفلس قهرا بحق أم بغير حق؟ طبعا هنا بحق. كذلك نفس الشيء في الشفعة، نفس الشيء أيضا بيكون فيه نوع من الاستيلاء لكن إيه؟ بحق، كما سيأتي في أحكام الشفعة إن شاء الله تعالى. هذه الأمثلة المتيسرة الآن فيما يتعلق بإيه؟ بهذا القيد وهو بغير حق. ما حكم الغصب؟ حكم الغصب يقول وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا شك أن هذا أكل، صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وهذا الحديث رواه مسلم، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح. إذن هذا فيما يتعلق بحكم الغصب أنه محرم، أن الغصب محرم لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والغصب لا شك أنه صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. كذلك أيضا صح حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أبدا لا يحل الإنسان أن يأخذ مال مسلم إلا بطيب نفسه، لابد أن يكون بالتراضي وبطيب نفسه وإلا فهو حرام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يوجبه ألم ظلمه، يعني يدعو الإنسان على من ظلمه بقدر المظلمة ولا يتعدى في ذلك، لكنه لا يدعو على من شتمه، لا يدعو على من شتمه. فإذا شتمه إنسان وكذب عليه في الشتم فلا يجوز له أن يرد الشتم بإيه؟ بكذب مثله. واضح؟ بل يدعو عليه نظيره. يقول الإمام أحمد في هذه المسألة الدعاء عليه قصاص، الدعاء عليه قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر هو أخذ حقه، لأن دعوة المظلوم مستجابة، هي تستجاب بشروطها طبعا، لكن هل تتحقق في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الشرع ضامن أن دعوة المظلوم مستجابة، فإما يعجل فورا الانتقام من الظالم، وإما يؤجل، وإما يدفع عنه من الشر مثلها كما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى. لكن الإمام أحمد يرى أن دعاء المظلوم على الظالم إذا دعا عليه يبقى انتهى خلاص أخذ حقه، فهو لم يصبر ده أخذ حق التوبة. واضح؟ من دعا الدعاء عليه قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر. أما الصبر الجميل فهو أن يحتفل عند الله سبحانه وتعالى وله الحق عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا نوع من الاستطراد بمناسبة الكلام على هذا النوع من المظالم يعني. ثم يقولوا في منار السبيل: ويلزم الغاصب رد ما غصبه، ويلزم الغاصب رد ما غصبه، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عطاء أخيه فليردها، وهذا رواه أبو داود والحديث حسن. أما قوله ويلزم الغاصب رد ما غصبه، طبعا بشرط منطقي، وهو إيه؟ إن كان المغصوب باقيا، لو المغصوب لسه موجود في إيديه فيجب على الغاصب أن يرده بعينه إلى صاحبه، فهنا الشرط مفهوم طبعا. متى يلزمه رد ما غصبه؟ إن كان باقيا، إن كان لسه في إيديه، سرق أكل مثلا أو غصب أكلا بهذه الطريقة، المفروض إحنا نبدأ الفقه تكون إيه؟ كل كلمة تتفصل على الذهب بالضبط، فما ينفعش في الكلام أنا أقول إيه؟ فلو سرق، لأن ما ينفعش نطلق عليه السرق، لا نقول هذا غصب، لأن إحنا نتكلم في باب الغصب وقلنا في فرق بين السرقة وبين الغصب، فدي يكون في نوع من الدقة في التقاء الألفاظ بالذات ده في الفقه. فمن غصب مثلا طعاما من شخص، واضح؟ طبعا ولم يأكله، فنقول يلزمه أن يرد هذا الطعام، لكن هناك له دي فيها تفصيل تاني. فإذا يلزم الغاصب رد ما غصبه إن كان باقيا وقدر على رده، وقدر على رده. قال الموثق وغيره: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله، إن كان بحاله التي غصب عليها نفس الحال، لكن حصل في تغير في برضو تفاصيل أخرى، لكن احنا نتكلم على هذه المسألة بالذات. إذا بقي بحاله وكان قادرا على رده فيجب عليه أن يرد المغصوب إلى صاحبه. أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره. وقال الوزير، دايما نقول كلمة الوزير، يبقى مين الوزير اللي كان في المذهب الحنبلي؟ ابن هبيرة رحمه الله تعالى. طيب، وكمان بنتوقع دايما كلمة الوزير بتيجي في سياق ايه بالضبط في كتب الفقه؟ لما بيجي سيرة ايه بقى الوزير؟ ما هو العلماء الحنابلة كتير قوي، اشمعنى الوزير بيجيبوه في هذا الموضع، في مثل هذا الموضع؟ ايه الخصيصة اللي اختص بها الوزير ابن هبيرة في مسائل الخلاف؟ انه صنف في ايه؟ في الاجماع. فدايما نلاحظ دايما بيجيب سيرة كلمة الوزير لما يكونوا عايزين ينسبوا الإجماع، لأن ما ينفعش تقول والإجماع على هذه المسألة، لا، لابد أنك تنسب الإجماع إلى عالم ممن عرف بالتخصص في نقل الإجماع، كمان ابن المنذر، ابن عبد البر، طبعا ابن هريرة، ما تجيبش متأخرين، ابن حزم، مش ابن حزم له كتاب الإجماع؟ طب لو قلنا ابن حزم لازم نجيب معاه مين؟ ابن حزم لازم نجيب معاه حد تاني بقى، نقول وافقه أم خالفه أو أقره، ها؟ أصلت في ذات الفقه، فأنا عشان كده بسأل الأسئلة دي، مين اللي مربوط مع ابن حزم في مسائل الإجماع؟ هو ابن حزم مش له كتاب في الإجماع في مسائل الإجماع؟ في حاشية على هذا الكتاب؟ في حاشية لمين؟ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، إما يقر ابن حزم يحكي الإجماع ويعلق عليه موافقا أو مخالفا. فإذا لازم ننتبه لما بيكونوا بيتكلموا على حكم مسألة يقول لك الكتاب والسنة والإجماع. فإذا أتى ذكر الإجماع فلابد الإجماع يكون إيه؟ تقول حكى الإجماع على هذه المسألة فلان. في الغالب في كتب الحنابلة إما ينسبون حكاية الإجماع إلى ابن خدامة وإما إلى الوزير إيه؟ ابن هبيرة. سيقول الوزير لأنه في السياق ده معروف الوزير له كتاب مخصوص في مسألة إيه؟ مسائل الإجماع، أو أحيانا ابن المنذر في كتاب الإشراف ونحو ذلك. قال الوزير اتفقوا، يعني اتفقوا على أنه يجب على الغاصب للمغصوب رد العين إن كانت عينه، إن كان نفس الشيء باقيا على حاله لم يتغير يجب عليه أن يرده إلى صاحبه. إن كانت عينه ولم يخف من ردها إتلاف نفس، ولم يخف من ردها إتلاف نفس. واحد اغتصب مثلا سلاحا، وهذا الشخص معروف أنه الآن لو أخذ السلاح ده هيقتل به واحد ثاني ظلما، ففي هذه الحالة بنستثني بقى من الإجماع ده، نقول لا لو كان يسترد العين إذا استردها يستعملها في إتلاف نفس فطبعا في هذه الحالة لا يمكن من ذلك. يقول اتفقوا على أنه يجب على الغاصب للمغصوب رد العين إن كانت عينه ولم يخف من ردها إتلاف نفس، وأن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون يضمن إذا غصب وتلف بقيمته، والمكيل والموزون بمثله إذا ولد مثله، وهذا ما سنناقشه إن شاء الله بالتفصيل. يقول ويلزم الغاصب رد ما غصبه، اشترطنا أن يكون باقيا لم يتغير وأن يكون قادرا على رده. ونستطيع أن نضيف أيضا في ضوء كلام ابن هبيرة إن لم يخلق من ردها إتلاف نفسه. استدل على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وهذا الحديث ضعيف، على اليد ما أخذت حتى تؤديها، يعني هو مطالب بأدائها إلى أن يؤدي، فهنا يكون قد أدى ما هو واجب عليه أن يعيد الحق لصاحبه. وأيضا استدلوا بحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، هذا رواه أبو داود وهو حديث حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، فنهى أن يأخذ متاع أخيه المسلم منفعة كان أو سلعة مما يتمتع به من الحوائج، لا يجوز أن يأخذها لا لاعبا، يعني لا يأخذها لا في حالة اللعب المزاح يعني والهزر، ولا في حالة الجد. وفي النهاية قال أن يأخذه ولا يريد سرقته، اللي هو بيأخذها بقى إيه؟ اللي بيأخذها لاعبا يمزح معاه علشان يتخض مثلا لما يلاقي الحاجة بتاعته الحقيبة أو الأموال أو الباسبور أي حاجة يلاقيه فقد يتخض، فبس هو عايز يستمتع بأنه إيه يروع أخاه، فهو في هذه الحالة أخذ منه الشيء لاعبا، هو لم يقصد الغصب لم يقصد ذلك، وإنما ليدخل عليه الهم والغيظ، فهو لاعب في هذه الطريقة لكنه جاد في الأذية، ففي الأذية هو جاد لكن في الغصب أو الطريقة هو إيه هازل، واضح؟ فهذا ليس من خلق المسلم، مثل هذا النوع من المزاح السخيف لا يجوز، لأن في هذا ترويعا للمسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، من الذنوب المحرمة ترويع المسلم. فمن أشار إلى أخيه بإيه؟ بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يشيمها حتى يقصها عنه، مجرد أنه يمزح معه بالنطوار كما يحصل بعض الناس أحيانا أو السلاح أو شيء من هذا كهزار مثلا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فلعل الشيطان أن ينزل في يده فيدخل النار، لأن هي هتبقى يدوب لو الشيطان نزل في يده وجعل يطعن فيدخل النار بأنه سوف يقتل أخاه ويرتكب هذه الكبيرة ثم يترتب عليه أن يدخل النار. فإذا هذا النوع من المزاح مرفوض ومحرم لما يترتب عليه من ترويع أخيه المسلم، واضح؟ ففي هذا الحالة يقول أيضا لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، لأنه هو في حالة اللعب هو اللعب من حيث أنه مش عايز يسرق أو يغصب، هو هازل، لكن في إدخال الغم عليه والغيظ واستفزازه جاد، فهو ليس لاعبا محضا، وإنما فيه لعب من حيث السرقة أو الغصب، إلا أنه فيه جدية من حيث أنه يقصد فعلا أن يدخل عليه الغم والهم والغيظ، فهذا لا يجوز. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، من أخذ عصا أخيه فليردها. وهذا رواه أبو داود. ولمسلم ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وطبعا هذا الحديث ليس خاصا بالعصا، مش اللي يأخذ حاجة أخيه فقط العصا، لا، اللي أخذ قلم أخيه، أخذ كتاب أخيه، اللي أخذ أي متاع من متاع أخيه المسلم فعليه أن يردها. فالعصا هنا هذا من باب التنبيه بالإيه؟ بالأدنى على الأعلى. إذا كانت العصا أمر أن يردها إليه، فذلك ما هو أهم وأخطر من الحاجيات والمتاع. فليس الحديث خاصا بالعصا، بل المراد منه كل شيء حتى العصا. ولأبي داود كما ذكرنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلزمته إعادتها. الغاصب باستيلائه على هذا المال مال غير قهرا بغير حق تسبب في إزالة ملكيته عن هذا المال أو عن هذا المتاع الخاص به. ففي هذا الحال كيف يعالج هذا الوزر؟ بأن يعيده على سبيل الوجوب، يجب عليه ويلزمه أن يعيد هذا المنصوب إلى صاحبه. وفي الخبر من وجد عين ماله فهو أحق به، ويتبع البائع من باعه وأخذ منه الثمن. من يشرح لنا هذا الحديث؟ من وجد عين ماله فهو أحق به، ويتبع البائع من باعه وأخذ منه الثمن. في كم طرف هنا في المشكلة؟ ثلاث أطراف. مين بقى؟ يبقى واحد غصب من الثاني، يعني ألف غصب من به شيء معين، ملكا له، حقيبة مثلا، ألف غصب من به، واضح؟ وبعدين بعد ما غصبوا ألف ده باعها لجين، لجين جين مش عارف انها مسروقة فاشتراها، جه به شاف جين معاه الحاجة بتاعته وعنده بينة دي بتاعته، واضح؟ ففي هذه الحالة يعمل ايه؟ اتوا اليك تحكم بينهم. في ماذا تحكم؟ اول شيء يمكن به من ايه؟ من هذا الشيء بتاعه. وهذا المقصود من قوله من وجد عين ماله فهو أحق به، لأن نفس الشيء الذي اغتصب هو هو. فمن وجد عين ماله فهو أحق به، هو أحق من الثلاثة طبعا، أو بتعبير أدق هو أحق من مين؟ من الذي اشترى، لأن الذي اشترى مظلوم. لكن في هذه الحالة ما دام هو عين ماله فهو أحق به، فينبغي أول شيء أن يرد الشيء إلى صاحبه. ثم بعدك نحكم بين المتخاصمين بقى، مين اللي هيتخاصم؟ هيجي جيم يتخاصم مع ألف، يقول له انت خدعتني وبعتني شيء فغصبته، ففي هذه الحالة ائتني بالمال، يعني رد علي المال الذي اشتريت به. ففي هذه الحالة تحكم بأن ألف لابد أن يسدد لجيم المال الذي أخذه مقابل هذه الايه هذا التصرف. فهذا هو المقصود من قوله من وجد عين ماله فهو أحق به، ويتبع البائع من باعه، يتبع بأي طرد حتى ما يأخذ منه حقه، ويتبع البائع من باعه وأخذ منه الثمن. يقول ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه. يعني واحد غصب مثلا بقرة أو أمة، ثم بعد ما غصب هذه البقرة مثلا ولدت مثلا، أو غصب آلة معينة مثلا سيارة مثلا تاكسي مثلا، وشغلها أجرة على حساب الخاص، بقت تجيب له ايه منفعه الدخل اللي تجيبه. ففي هذه الحاله حينما يرد حاجتين، يرد الاصل ويرد النماء. والنماء نوعان كما سبق ان بينا ذلك، اما النماء منفصل واما نماء متصل. فحينما يرد مش بيرد الشيء فقط، لابد ان يرد معه نماءه ان كان مما هو قابل للنماء وللزياده، لان يعني في شيء غير قابل للنماء، لكن في بيكون قابل للايه للنماء. فيلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه، يعني إن زاد عنده لزمه أن يرده بزيادته قولا واحدا، سواء كانت هذه الزيادة في يد الغاصب أو في يد غيره، لابد أن ترد إلى صاحبها. يقول بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. واضح؟ فقوله هنا بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة. طيب أمثلة الزيادة المتصلة السمن، يعني كانت العنزة مثلا نحيفة عجفاء هزيلة، وعند هذا المغتصب إيه ثمنت، أكلها وأطعمها وعلفها بحيث ثمنت، واضح؟ فهي ترد بالإيه بالزيادة، ما يحسبوش على الزيادة، أن هذا نماء متصل، نماء متصل كالسلا، أو مثلا سرق عبدا أخرق لا يتقن أي مهنة أو صنعة، ثم بعدما غصب بلاش سرق، ثم بعدما غصبه إيه علمه صنعة وأصبح منتجا، واضح؟ في هذه الحالة تزيد قيمته. طيب إذا رده هل يحاسبه على هذا الفرق؟ لا، يبقى دي زيادة إيه؟ أيضا زيادة متصلة، متصلة به أنه بعدما كان جاهلا تعلم صنعة فأصبح إيه؟ زيادة، لكنها متصلة بنفس الشيء، فأيضا يرد العبد مثلا أو الشيء المقصود بإيه؟ بنمائه. أما الزيادة المنفصلة فهي كالولد من بهيمة، بهيمة وانجبت، فأيضا يردها مع أولادها. أو الكف، عبد مثلا وخلاه يشتغل وبدأ يجيب له فلوس، أو آلة شغلها وجابت منافع، كف، هذا أيضا يرد مع الأصل. هذا هو المقصود بقوله بنمائه، أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، يعني المغصوب ملك لمالكه وهي من نمائه، فلزمه رده كالأصلي. قال ابن رشد: لا خلاف أعلمه أن الغاصب يرد. هذه المسائل المتفق عليه بين الفقهاء أنه يرد الأصل والنماء المتصل أو المنفصل. يقول: لا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة. قال: والقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرا واحدا، يعني كلا المنافع أو الزيادات المتصلة أو المنفصلة تعامل معاملة واحدة. فهو عبر عن كلمة الزيادة أو النماء المنفصل بكلمة الإيه؟ المنافع، وعبر عن النماء أو الزيادة المتصلة بكلمة الأعيان المتولدة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. طيب يقول ابن رشد معلقا على وجوب رد المغصوب بنمائه متصلا كان أو منفصلا، فابن رشد يقول: لا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده، أي يرد الأصل مع النماء، يرد النماء الزيادة كالولد مع الأم المغصوبة. ده مثال الولد مع الأم المغصوبة. الولد طبعا مش هذكر بني آدم، الأم المغصوبة ممكن تكون بقرة، عنزة، أرنب، أي شيء بينتج ويلد، فيرد الأم مع المولود. قال: والقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرا واحدا. فكما قلنا في حالة الولد مع الأم المغصوبة وهذه الزيادة إيه؟ منفصلة، فكذلك ينبغي أن نقيس عليها ونعمم على الزيادة الإيه؟ المنافع. المنافع فهو أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرا واحدا، يعني النقيس هذه على تلك. خلاصة الكلام أن الزيادة متصلة أو منفصلة ينبغي أن ترد مع الأصل. يقول: أريدكم أن تقرأوا لهذه الجملة. من يقرأ الجملة اللي جاية دي في المتن؟ ولو إيه بقى؟ طب اقرأ الجملة اللي فاتت: ويلزم الغاصب رده. لا، إرام الأول، إيه اللي قبلها؟ ويلزم. لا، لازم حد معاك كتاب، حد معاك كتاب. رده ليه؟ رده ويلزم الغاصبة مفعول به، رد بالفعل. ها، لا، اقرا المتن فقط اللي هو مكتوب بالاسود ده. بنمائه احسنت. معناها انك لما تضبطها بالطريقه دي معناها انت فاهم الكلام. طيب ايه اللي خلاك تقول ولو غرم رده اضعاف قيمته؟ يعني ممكن واحد لو مش فاهم المساله هيقراها مثلا: ولو غرم رده اضعاف قيمته. ممكن تيجي كده: ولو غرم، يعني اذا غرم ماشي، رده اضعاف قيمته، يعني يرده باضعاف قيمته. لكن انت قلت ايه؟ ولو غرم رده اضعاف قيمته. طبعا فرق كبير لما نشرح المد بين التشكيلين بالضبطين. لماذا قلت ولو غرم رده اضعاف قيمته؟ ايوه، انت لما جيت تقرا الجزء ده من المد لماذا ضبطته بهذه الطريقه؟ اترك لك فرصه اثناء الاذان. اتفضل. بمنتهى البساطه انا بسالك لماذا ضبطتها هكذا؟ ايش اللي حصل؟ يعني انا لما قلت لك اقرا هذه الفقره انت عملت ايه؟ ضبطتها بما قبلها ولا بالشرح المقترن بها؟ نعم يبقى دي درجة أعلى من الذكاء بقى. لما تربطها بما قبلها يبقى دي درجة أعلى من الفهم، لأن هي بوضوح خالص لو قرينا باقي الجملة ولو غرم رده أضعاف قيمته، يعني يردها يقول إيه ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبق. إذا أنت قريت هذه الجملة لغاية الوضوح تعرف أن المقصود إيه، ولو غرم رده أضعاف قيمته. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قوله يلزم الغاصب رد ما غصبه بلا ماله ولو غرم رده أضعاف قيمته، ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا، فجاب الحجر أو الخشب ده وبنى عليه بطريقة أو أخرى، بنى عليه بحيث أصبح لو هيجي يستخرجه لوحده لازم يهدم كل ما بناه. طيب إذا هدم ما بناه هيكلفه أضعاف الدرهم اللي هو ثمن الإيه قيمة الخشب أو الحجر. ففي هذه الحالة بناء على ما ذكرنا من أنه يلزم الغاصب رد ما غصبه حتى لو أدى ذلك إلى أنه يغرم أضعاف قيمة الإيه الحجر أو الخشب، ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفعل ذلك. ما يقولش ده هو قيمته درهم أنا هخسر 4 دراهم كله إيه، أنت المعتدي، وبما أنك معتدي لن ننظر في مصلحتك، لن ننظر في مصلحتك وأنت أولى بالغرامة من أن صاحب الشيء اللي أنت غصبته منه يضيع عليه هذا الشيء. أو مثلا غصب شيئا واضح ثمنه مثلا 5 جنيهات مثلا واضح، وبعدين هذا الشيء هو أبعد مكانه وضعه مثلا في أسوان مثلا واضح، وعلشان يجيبه بقى في شحن مثلا أو شيء من هذا نفرجه هيتكلف 20 جنيه أو 30 جنيه مثلا أضعاف قيمة الإيه الشيء نفسه. نقول له يجب عليك أن تتكلف هذه الإيه التكاليف أيضا لأنك الذي تسببت في ذلك حتى لو كانت قيمة استرجاعه أضعاف قيمة الشيء نفسه لأنه ظالم ومعتدي فيتحمل ظلمه لأنه يجب عليه أن يرد عين الشيء متى ما أمكن ذلك ومتى ما كان باقيا. فهذا هو معنى يرده بنمائه أو يلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم رده أضعاف قيمته. واضح؟ أي نعم أي نعم. أصلاً في الاثنين أنا بخاف لما تعترضوا علي، أنا مش قدكم يعني في الاثنين متخصصين في القوانين وهذه الأشياء. اتفضل. أي نعم جاي التفاصيل القيمي والمثلي هنتكلم عليه بالتفصيل شو. يعني بعرف ان السؤال دائما هيكون عميق يعني وموضوعي الى اقصى مدى. ولو غرم رده اضعاف قيمته، هذا هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وغيرهما، لانه هو المتعدي الغاصب هو المتعدي فلم ينظر الى مصلحته، نهدم مصلحته مهما تكلف فكان اولى بالغرامه. يقول وبنى عليه، يعني بنى على هذا المغصوب كالحجر او الخشبه واحتاج في إخراجها عشان يرجعها لصاحبها أن يهد اللي بناه حيتكلف أضعاف قيمة الشيء المغصوب. واضح؟ أو مثلا حيوان انفلت بمكان يعثر مسكه فيه، هو غصب حيوان وبعدين الحيوان انفلت هرب في مكان يتعثر جدا أن احنا نقبض على هذا الحيوان ونمسكه، ويحتاج إلى أجرة أضعاف قيمته عشان نجيب حد يستطيع ان يجيب لنا الحيوان ده اللي افلت بهذه الطريقه، نبذل له اجره اضعاف قيمته. من يجب عليه هذه الاجره؟ الغاصب يلزمه ان يدفع هذه الاجره لتعديه، واما الضرر فهو وحده يتحمل هذا الضرر. طيب اذا انكسر الحجر او اذا تلفت الخشبه نتيجه البناء عليها واستعملها، ففي هذه الحاله تجب عليه قيمتها. يقول وإن ثمر بالمسامير بابا قلعها وردها، غصب هو يعني مسامير وثمر بها بابا ففي هذه الحالة يلزم بأنه يقلع المسامير وأن يردها حتى لو تضرر هو بذلك ولا أثر لضرره، لأن هذا الضرر حصل نتيجة لتعديه يعني ما الأخير المسلم. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. موضوع زرع الأرض يعني واحد غصب أرضا وزرعها، غصب أرضا قهرا وزرعها، ثم نفترض أن المالك تمكن من استرداد هذه الأرض والقدرة عليها، واضح؟ هذا هو افتراض المسألة، رجل غصب أرضا وزرعها ثم استردها المالك، فهي لا تخلو من حالين، لأنه زرع الأرض. إما أن يكون المالك الحقيقي استردها قبل الحصاد أو بعد الحصاد، يحتمل أنه يقدر على استردها ويستردها بالفعل قبل الحصاد. لو قبل الحصاد انظر إلى رحمة الشريعة بالناس، يعني حتى الغاصب الظالم برضو بإيه تخفف عنه في بعض الأحوال. ففي هذه الحالة كان قبل الحصاد فصاحب الأرض يخير بين أمرين، صاحب الأرض يخير بين أمرين، إما أن يتركه بأجرته، لكن يدفع له أجرة مقابل استخدامه الإيه؟ الأرض إلى وقت الحصاد تؤجر بقى. وإما أن يملك صاحب الأرض هذا الزرع لكن بإيه؟ بنفقته، أن الغاصب لما زرع هذه الأرض أنفق عليها في الحرث والتسميد والبذور والرعاية والسقف، جهد ذا كله فهو أنفق عليه. فإذا كان قبل الحصاد فليس عندنا في الشراء إثلاف للمال، هذا مال موجود الزرع، فالصاحب الأرض مخير بين أمرين، إذا قدر عليها قبل أن يحصد الزرع، قبل أن يحصد الزرع فهو مخير بين أنه يترك الزرع بأجرته إلى وقت الحصاد، واضح؟ والزرع ده بيكون ملك مين؟ للغاصب، لكن صاحب الأرض يكون حقه الأجرة، أجرة استخدام هذه الأرض إلى وقت الحصاد. الاحتمال الثاني أن صاحب الأرض من حقه أن يختار أن يملك الزرع لكن مقابل أن يبذل النفقة إلى الغاصب الذي أنفق على هذا الزرع وسقاه وبذره إلى آخره. طيب إذا غصب الأرض وزرعها ثم قدر المالك على استردادها بعد الحصاد، بعد الحصاد، في هذه الحالة نقول لصاحب الأرض الأجرة، لصاحب الأرض الأجرة لأنه انتفع بهذه الأرض. يقول وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده، زرع يعني، إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه. أي نعم. فإن زرع الغاصب الأرض وردها بعد أخذ الزرع فهو أي الزرع للغاصب. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لأنه نماء ماله وعليه أجرتها، أي عليه أجرة مثلها إلى وقت التسليم لأنه استوفى نفعها، فوجب عليه عوضه وعليه ضمان النقص ولو لم يزرعها كما تقدم. وليس لرب الأرض تملك الزرع بعد حصاده لانفصاله عن ملكه، هو في حالة قبل الحصاد يخير ليه؟ لأن الزرع لم ينفصل عن ملكه، لم ينفصل الأرض، وذلك هو مخير بين تركه لأجرته وبين تملك الزرع بنفقته مقابل دفع النفق الغاصب. لكن بعد الحصاد لم يعد الزرع متعلقا بملكه، غير ارتباطه بإيه؟ بالملك، فلصاحب الأرض فقط الإيه؟ الأجرة. فليس رب الأرض تملك الزرع بعد حصاده بانفصاله عن ملكه. يقول في بدار السبيل وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي إيه هي النفقة بقى؟ مثل البذر وعوض لواحقه، مثل البذر وعوض لواحقه. ماذا يقصد بعوض لواحقه؟ الهادي بتعود على ايه؟ على البذر. وعوض لواحقه يعني ان النفقة بتكون مثل البذر وعوض لواحقه. لواحق البذر ايه؟ لواحق البذر السقي بقى، كل الحاجات اللي هتيجي بعد كده من مراحل الزراعة والتعهد بالسقيا والى اخره، فهي دي مقصود ايه؟ عوض لواحقه من الجهد الذي يبذله. وقبل الحظ يخير بين تركه بأجرته او تملكه بنفقته، وهي اي النفقه مثل البذر وعوض لواحقه. البذر بالذات قال مثل البذر، مثل البذر، لكن اللواحق قال ايه؟ عوض لواحقه، لان مش هو هيجيب له ميه مثلا في جهد اتعمل ويؤخذ العوض عنها. لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم، من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وحسنه. وقال الامام احمد: انما اذهب الى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجد الإتلاف. يعني نستطيع بهذا الحكم اللي هو قبض الحصاد يخير بين صاحب الأرض بعد أن يتمكن من استرجاعها، بين أن يترك الزرع بأجرته أو تملكه إيه بنفقته. طبعا مقتضى القياس إيه؟ مقتضى القياس أن إحنا نتلف له الزرع ده أول ما صاحب الأرض يتمكن منها. الزرع ده رجل اعتدى علي بغصب ارضي فنتلف له هذا الزرع، فلا مقتضى القياس. لكن المذهب هنا على خلاف القياس. ليه؟ لان يمكننا بهذه الطريقه التخيير ده الجمع بين الحقين، بان يرد المغصوب الى مالكه، يرد المغصوب الى مالكه، والحق الثاني عدم اتلاف مال الغاصب، عدم اتلاف مال الغاصب، لانه في الغالب يكون خلاص بقي فتره يسيره على الحصاد وهيفتح عليه مال الغاصب. فنستطيع نجمع بين الحقين، لان احنا نخيره بين اما يملك الزرع بنفقته او انه ايه ياخذ اجره من الغاصب الى وقت الحصاد، الى وقت ايه الحصاد. لكن في شرط هنا، ان يكون هذا على قرب الزمن، يعني يكون الحصاد دخل عليه فتره يسيره محتمله. ولذلك انتبه هنا جيدا أن هناك فرقا بين أن يقوم الغاصب بالزرع أو أن يقوم بالإيه؟ بالغرس. في فرق بين حكم الغارس اللي بيغرس مثلا النخل أو الشجر في الأرض، وبين الإيه؟ اللي بيزرع. لو شجرة لابد أن نقول له عليك إيه؟ أن تقلعها. لما يتمكن من الأرض صاحب الأرض ويلاقيه غرس فيها شجرة أو نخلا، ففي هذه الحالة عليه أن يقلعها، الحكم أن يقلعها. ليه؟ لأن الشجرة مدتها بعيدة طويلة للأمد بعيد، لكن الزرع الحصاد بيكون غالبا باقي أوقات يعني يسيرة حسب الموسم يعني بتاعه. فننتبه إلى هذا الحكم. إذن الإمام أحمد يقول: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجد الإتلاف. القياس يقتضي الإتلاف، تمكنت من أرضي وهذا رجل غاصب وظالم، فمتى ما تمكنت منها من حق اني اتلف له الزرع، واضح؟ لكن متى ما امكننا الجمع بين الحقين فلا ناخذ بالقياس هنا، وانما الامام احمد اخذ بالاستحسان في هذا، بانه ايه جمع بين الحقين، رد الحق الاول هو رد المغصوب الى مالكه، وفي نفس الوقت عدم اتلاف مال الغاصب، خاصه اذا كان الزمن قريبا بخلاف الشجر، فالزمن بيكون بعيدا. لكن الزرع بنقول ايه كما قال النبي عليه السلام: وليس لعرق ايه ظالم حق، يقلع الغرس يقلع، لكن الزرع يساب الى وقت الحصاد. يقول في غض المربع: وان كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه الى الحصاد باجره مثله وبين اخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه. وإن كان الزرع قائما فيها، يعني قائما في الإيه؟ في الأرض بعدما يتمكن صاحبها من استردادها. وإن كان الزرع قائما فيها أي في الأرض لم يحصد، والمراد أنه استرجعها من الغاصب وقدر على أخذها منه، ومتى أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على قلعه، لما رواه الترمذي وغيره وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فليس له، انتبهوا كلمة إيه؟ فليس له من الزرع. هذا الحديث حكم متعلق فقط بالزرع، عشان ما يجيش واحد يقول ده الحديث ده متعارض مع حديث وليس العرق الظالم حق. لا، لان العرق الظالم دي في حاله الغرس، غرس شجر، لكن دي في حاله الايه؟ الزرع. فلا تعارض، هذه لها حكم وهذه لها حكم. يقول عليه الصلاه والسلام: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ولانه امكن رد المغصوب الى مالكه من غير اتلاف مال الغاصب على قرب من الزمن فلم يجز اتلافه، وفارق الشجر لطول مدته. ولحديث ليس لعرق ظالم حق، يقول: وحديث ليس لعرق ظالم حق محمول عليه، الهاء تعود الى الشجر. حديث وليس لعرق ظالم حق محمول عليه، اي على الشجر وليس على الزرع. يقول: وحديث ليس لعرق ظالم حق محمول عليه، وهذا الحديث في الزرع. فحصل الجمع بين الخبرين، فحصل الجمع بين الخبرين. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله. أجرة مثل الأرض لو استؤجرت هذه الفترة إلى الحصاد، كم تكون قيمة الأجرة فيلزم بها الغاصب؟ فيأخذ من الغاصب أجرة الأرض، أجرة الأرض، مش أجرة الأرض بس، تفكروا إيه تاني غير أجرة الأرض؟ أرش نقصها، أرش نقصها، لأنه شغلها بماله. يبقى بيأخذ هنا، ده كلام في الروض المرة في الحاشية، بيقول إنه يأخذ من الغاصب أجرة الأرض وأرش نقصها. أرش نقصها، الأرش دي دايما في الشيء اللي يقومه، مثلا بنقول قيمته، واحد مثلا جنى على عبد بس جناية معينة فحصل فيه عيب أو عاهة، فالأرش بقى بيقول إيه عليه أرش، الأرش يعني إيه؟ نقوم قيمة العبد ده وهو سليم يساوي كذا، ثم نقوم قيمته بعد ما أصيب بهذه العاهة. فالفرق بينهما هو الإيه؟ ما يسمى بالأرش. فكذلك هنا هذه الأرض لو قدر إن في واحد جاي يشتريها في ذلك الوقت وهي فيها الزرع، فنقدر قيمتها هي أرض غير مزروعة وقيمتها وهي مزروعة. فإن كانت نقصت وهي مزروعة تنقص لنا لأنها مشغولة، يعني هو لو تمكن من بيعها وهي ما فيهاش زرع هيكون شيء ثوري ولها قيمة. لكن لما شغل الأرض عن أن يبيعها أو أن يستثمرها هو لنفسه في شيء خاص به، فأصبح هنا له إيه؟ أرشه نقصها. فدي نقرة والأجرة نقرة تانية. فأول حاجة يأخذ من الغاصب أجرة الأرض، ويأخذ منه أيضا أرش نقصها لأنه شغلها بماله، أنه تسبب في أن شغلها بماله، فبالتالي حصل هذا الأمر. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه للحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته. خيار الآخر أن صاحب الأرض يأخذ الزرع بنفقته، يدفع النفقة إلى الإيه؟ الغاصب، ويكون له الزرع، زرع ملكا خالصا له، لكن يديله النفقة. كما يستحق الشفيع أخذ الشجر المشتري بقيمته في حالة الإيه؟ الشفعة. وهي أي النفقة مثل بذره وعوض لواحقه، مثل بذره وعوض لواحقه، أي النفقة كيف نقدرها؟ أولا مثل بذره، البذر الذي بذر فيه، وعوض لواحقه، إيه بقى لواحق البذر؟ يعني ما يتبع البذر ويلحق به من أشياء مكلفة مثل الحرث والسقي ونحوهما، لقوله: وله نفقته. فمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وله نفقته، فيرد على الغاصب ما أنفق من البذر وما أنفقه في مؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره لمدلول الخبر. وعند الجمهور الزرع لمالك الأرض، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه النفقة. ومتى اختار أخذ الزرع؟ هل هنا يكون عليه أجر الأرض بقى؟ يعني هو قلنا أن المالك يكون له خياران في حالة أن الزرع لسه موجود لم يحصل، إما يبقى الزرع يعني وعلى الغاصب الأجرة، الخيار الثاني ان المالك يملك الزرع وعليه ان يسدد للغاصب الايه النفقه البذر والعوض اللواحق. واضح؟ طيب لنفرض انه اختار الخيار الثاني، هنقول اما او، اما الاجره واما يملكه ويدفع له النفقه. فاذا اختار صاحب الارض او مالك الارض ان يمتلك الزرع ففي هذه الحاله لا، عليه ان يدفع له النفقه لكن يدفع الاجره لا، فنقول اما الاجره واما الحل له، فليس عليه اجره في حاله اختيار ان يتملك الزرع. متى اختار اخذ الزرع فلا اجره للارض. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق الظالم حق حتى له الترمذي، حتى ولو كان الغاصب احد الشريكين في الارض وفعله بغير اذن شريكه للتعدي. قوله ان غرس او بنى في الارض، يعني غصب الارض مش زرعها بقى، يعني اما ان بنى عليها مباني واما انه غرس فيها شجره. وان غرس او بنى في الارض، طبعا نفهم هنا من السياق نقدر نقول ان غرس او بنى في الارض اولا المعصوبه، ثانيا بايه؟ بغير اذن رب الارض. لما نشرح بقى الكلام لازم تكون ارض مغصوبه وبدون اذن رب الارض. الزم بقلع غرسه وبنائه، يلزم الزاما في هذه الحاله بقلع البناء، يهدم البناء تماما وايه والغرس. امتى؟ اذا طالبه رب الارض بذلك، اذا صاحب الارض طالبه بان يقلع الغرس او يقلع البناء يلزم الزاما لانه يلتزم هذا الامر عند جماهير العلماء. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه اذا طالبه المالك بذلك، يقول الموثق لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن رشد اجمع العلماء على ان من اغترس نخلا او ثمرا وبالجمله نباتا في غير ارضه انه يؤمر بالقلع، والمشهور عن احمد للمالك قلعه مجانا وعليه الاصحاب. يعني ايه للمالك قلعه مجانا؟ يعني انك تكلف القلع على من؟ على الغاصب. يبقى حق للمالك ان يلزم الغاصب بقلعه مجانا، يعني بدون ان ايه ان يدفع اي شيء، هو اللي يتحمل الغاصب وعليه الاصحاب. وعنه يعني روايه اخرى لا يقلع بل يملكه بالقيمه. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. حسنه الترمذي، وهذا حديث ايه صحيح. ولابي داود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قضى للرجل بارضه وقضى للاخر ان ينزع نخله. في مثل هذه القضيه قضى للرجل لصاحب الارض بارضه وقضى للاخر ان ينزع نخله. قال فلقد رايتها يضرب في اصولها بالفؤوس وانها لنخل عم، يعني طوالا، وانها لنخل عم. عم هي النخل الطوال، والعليم هو التام الطويل من كل شيء، وجمعه عم، وتقول هذه نخلة عليمة يعني طويلة. وطبعا هذا المعنى في الحديث أو هذه الإضافة في الحديث، فلقد رأيتها يضرب في أصولها في الجذور بالفؤوس وإنها لنخل إيه عم، يعني معناها طويلة، لكن أهدر قيمتها مهما كان الضرر لأنه ظالم. ولذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة إيه؟ لأن ترد الأرض لمالكها، وإن الغاصب يقلع هذا النخل وهذا الزرع، وقال إيه ليس لعرق ظالم حق. والمقصود ليس لإيه لذي عرق ظالم حق، ليس لذي عرق يعني لصاحب عرق ظالم حق. لماذا؟ لأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذن، فلزمه تسليمه، لأنه هو اعتدى على أرض الغير بدون إذن منه. واضح؟ فمهما ترتب لهم من الضرر من قلع هذا الزرع فلا ننظر في مصلحته، بل يتحمل هو أعباء ذلك ويرد الحق إلى صاحبه. يتعرض بعد ذلك لبعض الأحكام المتعلقة بأرش نقص المغصوب. فنكتفي الليلة هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت.